هذه المادة لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني. الآن مع فضيلة
الشيخ. أنا أسمع أولا جيدا، ومن كان كذلك بعيدا يسمع جيدا. يقول أن الشيخ ابن تيمية لا يمكن شبه المخلوق، شبه خلق عن شبه المخلوق، يدمج الشبه وإنما ينفي المثل، ويقول في كلامه بأنه مثل القمر عند الله في النهر، ويحتج بهذا بكتاب حمود السويدي، أولا من القائل؟ أستاذ في الشريعة، 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 ينسب إلى بسيدي ماذا؟ إن الله خلق آدم على صورته، يقول على أن ضمير عبد الله عز وجل، وأن الذي نفي المثل وليس نفي الشبه، ففي شبه
وين النفي؟ في الحديث جاء النفي وفي
تخليد المثل يشبه ما يسمى
طيب في الآية طيب النفي في الآية ماذا؟
المثل
المثل طيب
وليس الشبه
وليس الشبه
نعم كذا هو يقول
من يقول هذا؟
هذا يقول الأستاذ عن الشيخ ابن تيمية نعم ويقول ان هذا مذكور في رساله التي قبلها الشيخ الدويجي
الذي اخرجه الدويجي هذا صحيح لكن والصحيح ان ابن تيميه في بعض كتاباته يميل الى تبني الحديث الذي صححه السويجري الحديث الذي صححه السويجري هو لهم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن والحديث بهذا اللفظ منكر في نقلي أنا تبعا لبعض أئمة الحديث ومنهم ابن خزيمة أما الحديث الصحيح فهو بلفظ أو إلى لفظ أولا إن الله خلق آدم على صورته خاصة على صورة الرحمن هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا اللفظ الآخر في صحيح البخاري إن الله خلق آدم طوله 60 ذراع طوله 60 ذراع هذا الحديث في البخاري يفتح لنا الطريق لفهم شيئين اثنين الأول أن الضمير في الحديث الذي اتفق عليه إن الله خلق آدم على صورته صورته مش راجع إلى الله إن الله وإنما على صورة آدم لأن الحديث الثاني في البخاري صريح خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع ولا أحد يستطيع أن يقول حتى أولئك الولاد المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراع هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله الفائدة الثانية بطلان حديث السويجري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لأن هذا يختلف مع حديث البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع أما أن يقول ابن تيمية ما نقلته آنفا فهذا ينافي ليس كمثله شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب أن يعلم المسلمون جميعا وبخاصة إخواننا الحاضرون أن ابن تيمية رحمه الله أبعد الناس عن التشويش، كذلك هو أبعد الناس عن التعطيل، والناس من حوله يمين ويسار ضالون عن الحق المستقيم، عن الصراط المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة ليس كمثله شيء، تنزيه دون تعطيل، وهو السميع البصير إثبات دون تشبيه. فكل من ينسب إلى ابن تيمية وبخاصة هذا السقاص هذا الذي ابتليت به الأمة الأردنية بخاصة ثم العالم الإسلامي بعامة، هذا رجل كذاب دجال أسفاك لا يثق بنقله إطلاقا، وهو يقول ابن تيمية بالجهل والأمة الإسلامية على عليه كلاله، ويتهم ابن تيمية بالتجسيم، وكل كتبه ترد على المجسمة كما أنه يرد على المؤولة المعطلة، وله كلمة تكتب بماء الله. يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلاهما في ضلال لكن أحدهما أضل من الآخر. المشبه يعبد صنما يعني يعبد موجود لكنه يشبهه بالأصنام وهذا كفر، والمعطل يعبد عدما أي يكون كالمعطلة الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتمام كلامه المشبه أعشى والمعطل أعمى، هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في هذه الكلمتين ويفصلها في كل كتبه، ولذلك فلا يسمع لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم من الضرورة من كتبه. وأنا أقول هذه الكلمة لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه، فقد يوجد كلمة مثلا في بعض الرسائل زاغ الشط القلم فيها إما من المؤلف أو من الناسخ، وبخاصة إذا تكاثر النساخ مع بعض، حينئذ نفسر الجملة اللي وقع فيها شيء من الإشكال بالرجوع إلى الأصول التي نحن أخذنا منها بخلاصة أن ابن تيمية منزه ليس بمشبه ومثبت الصفات وليس المعطل.
رحمك الله بالنسبة لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه التي بلغت به وهي التي رضيت عندما قالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، هل تقبل هذه العبارة على الحقيقة أنه دون يعني ذلك الرجل؟ هل تقبل هذه العبارة بالصلاة الحقيقة أنه دونه في هذه المسألة أنه لا يحب تأتي إذنهم على الشر ولا حسن على
يعني هو يتكلم عن نفسه؟
وقال الشيخ مالك ضمير الجماعة قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نصيب، قال لا الشيخ التي لا نصيب، فهنا السؤال يعني هل هذه بالفعل الحقيقة؟
طبعا الحقيقة، شو الضرورة لصرف هذا المجال؟ هذا أولا لا شك من الأمر كذلك، وثانيا الإنسان مهما كان وعلا فقد يكون كاملا في ناحية وناقصا في ناحية أخرى، شخص آخر في هذه الناحية الأخرى يكون كاملا وفي الناحية الأخرى يكون ناقصا، والأول كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فحينما سمع ابن عمرو ذاك الخلق من ذاك الضيف حصر نقطة الكمال الموجودة في ذلك الضيف، والذي اعترف ابن عمرو بأنه لا يصيح هو ولا من الغالي، فهي ناحية معينة. لا يستغرب أن يقول صحابي فاضل مثل ابن عمرو أنه يقول هذه التي نحن لا نصيحها، فهي حقيقة.
يعني شفنا حتى أدى منكم يعني قضية الطاقات طرق الشيء من الطاقات هي الطرق الفردية في أداء العبادات، فأنا قد يعتني الشخص
العبادات هنا ضمن الأخلاق مش عبادات
في أداء، يعني لكن هنا كلامنا هذه يعني هل يفهم منها أن يعني بعض الصحابة أو كذا
لا يصيب جمع يعني كل خمس الفرد إلا ذاك الرجل، لا ما يعني لأنه أقل جمع اثنان مياس.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وثانيا لأني طالب علم ولست بعالم، فلذلك نحن نستقي من أمثال ابن تيمية. كلنا سواء، كلنا في الهوى سواء، كلنا طلاب علم. هذا صلى الله عليه وسلم. الشاهد الذي بداني في خصوص الحقيقة والمجاز والمجاز الذي ينفيه ابن تيمية على كثير من علماء اللغة الذين يستعملون كثيرا لغة المجاز ويطبقونها على بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أن هناك خلافا لفظيا من جهة وخلافا حقيقيا من جهة أخرى. الخلاف اللفظي ابن تيمية يعتقد بوجود ما يسميه علماء اللغة في بعض النصوص مجازا، هو يؤمن بهذا لكن لا يسميه مجازا، ويقول هو حقيقة. وأنا حافظا على قولي ليس تواضعا وإنما بيان الواقع لعدم تخصصي في هذا العلم، أقول أضرب مثلا واحدا فقط مما يسميه العلماء الذين يرددون على ألسنتهم لفظ المجاز مجازا، ومن تيمية يقول هذه الحقيقة وليست مجازا. المثل في سورة يوسف عليه السلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. علماء اللغة يسمون هذا مجاز الحدث، تقديره واسأل أهل القرية، هو لا يسميه مجازا، لا مجاز حدث ولا مجاز آخر، يقول هذه حقيقة ويحاجيهم بنفس منطقه، لأنهم يقولون الأصل في كل عبارة عربية الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. فيقول ابن تيمية في اللغة ما هي الحقيقة؟ هو المعنى الذي يتبادر الى ذهن السامع للكلام العربي هو الحقيقه. ثم لا عليك بعد ذلك سميت مجازا او سميت حقيقه. فسؤال المثال، من هو العربي الذي يفهم من هذه الآية ومثيلاتها في الاستعمالات العربية؟ من هو يفهم ظاهرها؟ ظاهرها اسأل القرية يعني حيطانها، ما أحد يفهم هذا الكلام. إذا ما هو المفهوم من هذا الكلام العربي؟ هو ما يسميه اللغويون مجازا. إذا هذا يقول ابن تيمية ليس مجازا، لأن المجاز هو الخروج عن الحقيقة إلى معنى غير متبادر لأول ما يفهم كالعبارة. فهنا العكس تماما، ما يخطر في بال الإنسان أبدا المعنى المجازي، وإنما المعنى رأسا اسأل السكان القرية وركاب القافلة ونحو ذلك. ويذكر أمثلة على هذا من الاستعمالات العربية، مثلا يقول العربي الشمس والقمر، الشمس والقمر، القمر في السماء وأنت في الأرض، من يفهم أنه صار هو بجنبك وأنت بجنبه؟ لكن هم يسمونه مجازا، ويقول لا هذا ليس مجازا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم إلا هذا المعنى اللي أنتم تسمونه مجازا، لكن هو حقيقة. إذن هنا ما أخرجنا المعنى المتبادر إلى معنى غير متبادر، وإنما بقينا على المعنى المتبادر إلا أنه ليس المرء مجازا. أعرف وشنا
أنا أخوش
أنا قلت في التقاء في ناهي وليس متكملة، في اختلاف، في اختلاف لغوي، في اختلاف حقيقي. فهنا الآن أنا في الاختلاف اللغوي، أما المعنى التبقيل من في النهاية. ما أحد يقول مثل القرية حيطانها، لا الذي يقول هنا مجاز ولا الذي يقول لا مجاز، متفقون على هذا. لكن هناك خلاف حقيقي، وهو توسع الذين يستعملون المجاز في تطبيق المجاز ويخالفون في تطبيقهم للمجاز القاعدة أن الأصل بقاء على الحقيقة إلا إذا تعذرت هذه الحقيقة شرعا أو عقلا. هنا بقى يظهر خطر القول بالمجاز، لأنهم جاءوا إلى نصوص تتحدث عن الغيب بل عن غير الغيوب وهو الله وصفاته العليا، وجاء ربك والملك صفا صفا مجاز. ليه؟ قال انه الله يجيء، اذا كنا يجيء شبهناه. هنا بقى في السيد الاخواني تاويليه وبيقعوا في الضلال المبين، لانه هذا يؤدي بهم الى التعطيل المطلق، الى جحد الله عز وجل كيات موصوفه بكل صفات الكمال. وانا بهذه المناسبه يعجبني كلمه للخطيب البغدادي، كنت نقلتها من مخطوطه في المكتبه الظاهريه، يقول القول بالصفات كالقول بالذات اثباتا وتنزيها. ما يقال في الذات يقال في الصفات. الله موجود، هذا التخاص الذي ينكر الصفات هو بيعبر بهذا التعبير، الله موجود. طيب وانت موجود ولا مفقود؟ وايضا موجود. اذن على طريقتهم لابد من نفي احد الوجودين حتى ما يصير في مشابهه، اما ان ينفي وجوده واما ان ينفي وجود ربه، وايما نفى فقد عطل. لانه اذا نفى الوجود نفسه وقع في التعليم اظن في الحلول، واذا نفى وجود ربه فهو ايضا في الحلول. كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا يقول الحلوليون او اهل الاتحاد مثل من عربي وغيره. هو سيضطر هنا ان يقول لا، انا وجودي ممكن موجود الله عز وجل هذه الوجود إذا في وجودين لكن مختلفي الحقيقة تماما. إلا ما قلت في الذات كله اختصار وفر ذلك وتستريح من التعطيل ومن التشكيل. ليس كمثله شيء مثله أي ذاته وكذلك في صفاته لأن الذات الشيخ لا شك متصف في الكل في الغرب كمان. لذلك عقب على الآية بقوله وهو السميع البصير. المعطلة أنواع، منهم من أغرق في التعطيل حتى وقع في الجحد المطلق كما تسمعون هذا الثقاف أن يقول الله لا يوصف بأنه ذات العالم ولا بأنه خارج العالم. هذا كما أقول في مثل هذه المناسبة دائما وأبدا وهذه حقيقة يجب أن تحفظ. لو قيل لأصح العرب بيانا كيف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصفون به معبودهم. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغرق بعضهم في التعطيل فقال لا متصلا به ولا منفصلا عنه.
أي كيف معدوم؟
كذلك المعتزلة
شغلاء
البراء شو رأيكم؟ كيف؟ قال يا بسم الله كان وقتنا ألفا حول ما صلح عليه عند علماء اللغة مما يسمى بالحقيقة والمجاز، وذكرنا ما خلاصته أن من يذهب إلى ما يسميه مجازا لغة فهو اصطلاحا من جملة الاصطلاحات الحالفة. وأقول الآن ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن شريطة لا يؤدي هذا الاصطلاح أو غيره إلى مخالفة الشريعة في موطن ما. وضربنا على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فعلماء اللغة الذين ذهبوا إلى تقسيم دلالات الجمل إلى حقيقة ومجاز قالوا هذا مثال للمجاز، وسموه بمجاز الحدث لأنهم يقدرون الأرض عن هو هنا. واسأل القرية أهل القرية والعير أهل العير، هذا يسمونه مجازا. لكن هذا الصلاح ابن تيمية خالفهم لأن المجاز الذي اصطلحوا عليه إنما يكون في جملة يرد منها معنى وليس هو المراد، وإنما المراد منها معنى آخر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آية كريمة لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن السامع لها أو السامع لها غير المعنى الذي يسمونه مجازا. إذا هذا المعنى هو الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك ذكرنا بعض الأمثلة في الاستعمالات العربية. يقول الرجل الشمس والقمر، أيضا هذا يسمونه مجازا، لكن المسلمين يقول هذا ليس مجازا هذا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم المعنى الظاهر منه في العبارات الأخرى. الشمس والرجل، الشمس وصاحبه، أي صاحبه معه. أما هنا فلا يفهم الشمس والقمر أي القمر معي ويد بيدي، لا القمر في السماء وأنا في الأرض. هذا المعنى المتباجر من هذه الجملة يسميه أولئك اللغويون مجازا. ابن تيمية يقول لا ليس مجازا هي حقيقة، لأنه لا يمكن أن يفهم منه إلا هذا المعنى الظاهر وهو المعنى المتبادل وهو الحقيقة وليس المجاز. كذلك مثلا مما يسمونه مجازا سال الميزان، سال الميزان ظاهر معناه مزار في شدة الحرارة مثلا، المعدن لا ما أهدف هذا الكلام، وإنما المعنى المتبادل لكل من يتكلم اللغة العربية سال ماء الميزان. قد آية سابقة تماما، إذا أنتم تسمون مجاز معليش، لكن هو الحقيقة. إلا أنه في مخالفة بقولهم أنه لا يصير السامع لا يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان هناك معنيات. المعنى الأول الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا، إذا ننتقل منه إلى المعنى الآخر غير متبادل فنسميه مجازا. في هذه الأمثلة كلها ليس هناك إلا معنى واحد باتفاق الناطقين بحرف الجهل والمتفقين على ما يسمونه بالحقيقة والمجاز في هذه الأمثلة، ليس هناك إلا معنى واحد. هذا المعنى الواحد الذي يسموه مجازا هو الحقيقة بعينها. قلت أن هذه نقطة خلافية لفظية، لكن مع الأسف فيما بعد صارت نقطة خلافية جوهرية جدا، لأن علماء الكلام وبخاصة منهم المعتزلة توصلوا بهذا الاصطلاح إلى تعطيل كثير من النصوص الشرعية، خاصة ما كان منها متعلقا بالأمور الغيبية، وبصورة أخص ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية. فربنا عز وجل أثبت لنفسه في القرآن وفي السنة الصحيحة كثيرا من الصفات. أو مثلا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. فهنا الذين يقولون بالمجاز ويتوسعون فيه يقولون لا يصح أن نفسر جاء ربك أي الله، لابد من تقدير مضاف محذوف. فيقال لهم لماذا هذا التقدير؟ أنتم وضعتم قاعدة أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهنا مجيء ربنا عز وجل خالقون سلام، ربنا عز وجل وافق نفسه في هذه الآية بصفة المجيء، فقال أهل المجاز أن هذه الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز. فأعود من قبل أهل السنة لماذا تركتم الحقيقة وهي هنا ممكنة، أي ربنا لما وصف نفسه بصفة المجيء هي صفة من الصفات الفعلية كغيرها من الصفات الفعلية أو الذاتية. مثلا آية التنزيه والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يجوز أن نتأول قوله السميع البصير باسم مجاز، وهذا ما قاله قسم من علماء الكلام على وهم المعتزلة، ففسروا السميع البصير بالعلم، وصف هؤلاء بأنهم معطلة أي عطلوا نصوص الكتاب عن دلالاتها الظاهرة. لماذا يقولون وهو السميع البصير أي العليم؟ الله وصف نفسه في أكثر من آية بأنه بكل شيء عليم، هنا وصف رب نفسه بصفتين أخريين وهو أنه سميع بصير. فإذا تؤولت هاتان الصفتان بصفة العليم كأن الله عز وجل لم يصف نفسه لأنه سميع بصير. لماذا صاروا إلى هذا؟ لأنهم قالوا الإنسان يوصف لأنه سميع ويوصف لأنه بصير، فإذا قلنا بأن الله سميع وبصير بكل شبهنا ربنا عز وجل بالإنسان السميع البصير. في القرآن الكريم تذكرون هل أتى على الإنسان حين من الدهر بعضهم شو يقول فجعلناه سميعا بصيرا. فلهذا قالوا وزعموا بأنه لا نقول نحن بأن الله سميع بصير. سبحان الله، لو أن إنسانا اخترع من عند نفسه ونسب هاتين الصفتين إلى الله لقلنا له نحن لا نقول بقولك، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فها هو ربنا وصف نفسه بهاتين الصفتين، فكيف تتجرؤون وتقولون نحن لا نقف ربنا بأنه سميع بصير؟ الشبهة هنا تأتي من التشبيه كما التشبيه أصل التعطيل التشبيه، أي يسبق إلى ذهن الإنسان الثاني لصفة من صفات الله عز وجل أنها تشبه صفات المخلوق، وهذا ضلال وكفر لا يجوز. إذا ننفي عن هذه الصفة، لا ليس كذلك، إنما تثبت الصفة وتنفي عنها أنها تشبه صفة المخلوقات. فكما قال تعالى في الآية السابقة وهو السميع البصير، أي سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، بصير لكن بصره ليس كبصرنا. فنحن نسمع ونرى بهذه الجوارح التي تليق بنا، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. فربنا جمع في الآية بين التنبيه وبين الإثبات، ليس كمثله شيء مقدمة، حتى إذا ما جئت إلى تمام الآية لا يسبق إلى ذلك أنه سميع كسمعك وبصير كبصرك، حاشا لله، ليس كمثله شيء. وهكذا يقال في كل الصفات الإلهية، سواء كانت صفات ذاتية أي ملازمة لله عز وجل، أو كانت صفات فعلية كصفة النزول والمجيء والاستواء على العرش ونحو ذلك. أيضا أصل التعطيل جاء من التوسع في استعمال المجال، وهم في هذه الحالة أي في حالة التوسع في استعمال المجال قولين يخالفون الشريعة، وثانيا يخالفون القاعدة التي وضعوها أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. انظروا مثلا التأويل الذي تأولوا به آية المجيد وجاء ربك ما جاء ربك، إذا من جاء تارة يقول رحمته تارة عذابه على حسب السياق والسياق في الآية. هذا يشبه تماما لو قال رجل عربي جاء الأمير، ما هو المعنى المتبادر من هذه العبارة؟ جاء الأمير يعني ذات الأمير، لا هذه ليست حقيقة بمجاز. إيش معنى جاء خادم الأمير؟ وثالث العبارة تتعلق بالأمير، وإذا بين حتى سويد بخادم الأمير أو غلام الأمير، هذا اسم التعطيل، لأن الذي تكلم وقال جاء الأمير يعني الأمير. فأنت الآن لما تقول لا هو يعني خادم الأمير، ما الدليل؟ كان ينبغي أن يكون الدليل أنه مستحيل به الأمير، لكن ما في هناك دليل لا في النقل ولا في العقل استحالة مجيء الأمير. فإذا هذا تعطيل في قصد المتكلم، وهذا خليق بشر. واحد منا إذا قال اليوم جاء الأمير الفلاني، هل يجوز أحد أن يفهم جاء خادمه، جاءت امرأته، جاء ابنه؟ هذا هو التعطيل بعينه. إذا كان هذا لا يليق بين بشر بعضهم مع بعض، فلأن لا يليق الأول كلام الله عز وجل على مثل هذا التأويل الذي يراد منه التعطيل. شو معنى التعطيل؟ يعني إلغاء المعنى الذي أراده المتكلم. قلنا لكم المؤسسين آنفا قالوا وهو السميع البصير يعني العليم، لذلك لا يوصف بأنه سميع ولا يوصف بأنه بصير عياذا بالله بما يقولون، تعطيل لصفات الله عز وجل. وكنا آنفا ولا حاجة بنا أن نعيد الكلام ما دام أن هناك بعض الأسئلة الأخرى. قلنا بأن الوصف لله عز وجل يتعلق بذاته أيضا، أي ما يقال في ذات الله يقال في صفاته إثباتا وتنزيها. فكل المؤمنين يقولون بأن الله عز وجل موجود، لكن نحن أيضا الآن موجودون، فهل بمجرد الاشتراك في هذا اللفظ ننفي حقيقة من الحقيقتين؟ ما هما الحقيقتان؟ الوجود الإلهي والوجود البشري. فإذا قلنا الله موجود وقلنا نحن موجودين، هنا صار اشتراك في اللفظ. هل يضر الاشتراك في اللفظ؟ لا يضر الاشتراك في اللفظ، إنما يضر الاشتراك في الصفة. فمن قال بأن وجود الإنسان كوجود الخالق فهو الكفر، وهو التشبيه الذي نفاه الله في أول آية، ليس كمثله شيء. ومن تهرب من إثبات أحد الوجودين خشية التشبيه وقع فيما هو أخطر من التشبيه وهو التعطيل. أي الآن هذا قول أن الله موجود، ليه؟ لأنه أنا موجود. ففي هذه الحالة يكون شبهت رب العالمين، أي وجود رب العالمين بوجودي، وهذا تشبيه والتشبيه باطل. إذا لا أقول الله موجود، هذا خرب الدين كله. أنت ترويج خالق الموجودات كلها، أو سيقع بضلال أخرى أن يقع بما يسمى بالشفقة، أي بجحد ما ينكره العقل بداعة. وهو أن يقول الله موجود لا شك، أما أنا فلا وجود لي. وهذا ما يقوله الصوفية، حيث يقولون كل ما تراه بعينك هو الله، أنت لست موجودا إلا بوجود الله عز وجل، فأنت جزء من الله، كل ما تراه بعينك هو الله. هذا مفصل في كتبهم. أيضا التشبيه ضلال وأضل منه التعطيل. إذا قلنا الله غير موجود لأنه أنا موجود، إذا هذا هو التعطيل، وهو السفسطة الكبرى، وهو الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل. لا، الله موجود لكن أنا ماني موجود. ليه؟ لأنه إذا قلنا أنه أنا موجود أيضا وقعنا في ضلالة التشبيه. طيب ما المخرج إلى سواء نفينا وجود الله فهو الجهل والكبر، أو نفينا وجودنا نحن فهو أيضا السفسطة والمكابرة وإنكار الحقائق؟ ما هو المخرج؟ المخرج ليس كمثله شيء. ربنا موجود ولكن وجوده ليس كوجودنا. وجود الله واجب الوجود، أما وجودنا نحن فممكن الوجود. فبإثبات الفرق في الذات وفي الصفات شيء واحد. ما تقوله في الذات أن ذات الله ليس كذاتنا، وأن ذواتنا ليست كذات الله عز وجل، فلا معذور حين ذات أن نقول الله ذات له كل الصفات الكاملة. كذلك الإنسان ذات وله الصفات المتناسبة معه، لكن كما أن ذاته ليست كذات الله فصفاته أيضا ليست كصفات الله، والعكس تماما، أي ذات الله ليست كذاتنا صفاته ليست كصفاتنا. وهذا يكون المخرج من ضلالة التعطيل التي أوصل إليها التوسع في استعمال المجاز الذي خالفوا في استعماله القاعدة التي قعدوها بقولهم لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة.
فآية وجاء ربك هذه حقيقة تتناسب مع آيات الله إلى المجاز، لأن الله كما أنه لا يشبع شيء في ذاته فكذلك لا يشبع شيء في صفاته. هذا خلاصة السؤال في المسألة. نعم. هذا سؤال كبير. نحن لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، هذه واحدة. الثانية، الانتقال هو من صفات المخلوق، يكون في مكان وينتقل إلى مكان. فإذا كنا مؤمنين حقا لأنه ليس كمثله شيء، فنحن لم نصف ربنا عز وجل بشيء نعرفه من أنفسنا. قدر ظننت أنك ستعود إلى السؤال السابق لأني أريد أن أتم الجواب عليه، فنحن وصل بنا الجواب إلى أننا قلنا لأنه لا يجوز لنا معشر المسلمين أن نصف رب العالمين بصفة لم يصفها هو لنفسه. وكان السؤال بصورة خاصة، وهذا مما يتهم به بعض الخلف السلف الصالح حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفة المجيء كما قلنا آنفا، وصفة النزول الإلهي كما جاء في الحديث المتواتر، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا كذا ألا كذا حتى يطوى الحج. الشاهد أن الله عز وجل كما وصف نفسه في الآية بالمجيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بالنزول في هذا الحديث. فنحن معشر آل السنة حقا المنتمين إلى السلف الصالح رفقا إن شاء الله، نحن نقول كما قال ربنا يجيء، ونقول فيه كما قال نبينا ينزل، لا كيف، ومن جملة التكييف أن نقول ينتقل، لا كيف أي ولا انتقال. لماذا؟ والآن هذا الكلام أربطه لما سبق من البيان، فأقول الانتقال من صفة المخلوق ينتقل إلى مكان من مكان إلى مكان، كما وقع بنا آنفا، كنا في هذه الغرفة فانتقلنا منها إلى هذه الغرفة، تلك الغرفة خلت منا وشغلت هذه الغرفة بنا. الله عز وجل حينما يجيء أو ينزل ما ينبغي لنا أن نصفه كما نصف نحن الآن مجيئنا من هناك إلى هنا، لزم منه فراغ ذلك المكان وانشغال هذا المكان الذي كان من قبله فارغا. ليس كمثله شيء، نصفه بما وصف به نفسه. يجيء كيف لا ندري، ينزل كيف لا ندري. الشاهد أن علماء الكلام الذين يكفرون، ما أقول بألفاظ القرآن وإنما أقول يكفرون بمعاني القرآن، ولعل من الضروري جدا أن نذكر بأن الألفاظ هي قوالب للمعاني، أي الألفاظ وسيلة للدلالة على معنى، فإذا نحن أصلنا المعنى الذي جاء به اللفظ ما استفدنا شيئا مطلقا من إيماننا باللفظ ما دام أننا كفرنا بمعناه. كأن مسلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، وفسر لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، أتدرون أن هذا يكون كفرا؟ أنا أدري أن كثيرا من الناس لا يدرون. لا إله إلا الله إذا فسر في معنى لا رب هذا ليس توحيدا منجيا صاحبه من الخلوص النار، وإنما لا إله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن الأرباب كثيرون جدا في أرض الدنيا هذه، كما قال ذلك المؤمن الناصح في قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما قال أم الرب الواحد القهار، لأن الرب هو المالك والمالك يختلف، فأنت مالك الدار وذاك مالك العقار وإلهي، لكن الإله هو الإله الحق فقط، هو المعبود حقا. فلا إله إلا الله معناه لا معبود وليس معناه لا رب. فإذا فسر هذه الكلمة الطيبة بالمعنى القاصر أو الناقص لا يفيده شهادته إطلاقا شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحينما نقول يجيء لا نقول من أقولنا، وإنما اتباعا لنص ربنا، وحينما نقول ينزل ربنا ما نقول أيضا هذا من أقولنا، وإنما اتباعا لحديث نبينا، هل قال ربنا أو نبينا ينتقل؟ لا، إذا ما نقول. وبخاصة أن هذا الانتقال يلزم منه إقرار مكان وتغيير مكان آخر، وهكذا يقال في كل الصفات إيجابا وسلبا، نؤمن بما ثبت في الكتاب أو السنة ولا نؤمن بما لم يثبت في الكتاب والسنة. وموضوع الانتقال هذا اتهام من علماء الكلام لعلماء التوحيد الذين يؤمنون بالمجيء والنزول اللذين اتصف الله بهما، يفسرون المجيء والنزول بما يليق بالبشر، أما الثلاث فلا يفسرون ذلك بما يليق بالبشر، ولذلك فهم يفترون أولا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتأولون المجيء والنزول بتأويل باطلة، ثم يفترون على المؤمنين الموحدين السلف الصالح ومن سار على دربهم إلى يوم الدين بأنهم يقولون إن الله ينتقل. هذا السلف لا يقولون ينتقل، بل السلف لا يقولون إن الله في جهة، هذه نقطة عملية الآن، مع أنهم يقولون كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرج الملائكة والروح إليه، هذه الآيات كلها وسواها كثير وأحاديث الرسول أكثر تؤكد هذه الصفة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. فهل نقول إن الله في جهة؟ لا نقول إن الله في جهة. هل نقول إن الله ليس في جهة؟ لا نقول إن الله ليس في جهة، لأن كل من المقولتين يترتب ورائهما محذور مخالف للشرع. إن كنا لله جهة فقد وصفناه بما لم يصف به نفسه، وإن قلنا إنه ليس بجهة تبادر إلى الذهن نفي ما قاله الله عز وجل من صفة العلو، وهذا واقع أكثر المسلمين اليوم الذين ينفون صفة ما يدينون الله به بألسنتهم. كل مصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، إيش الأعلى؟ أكثرهم ضائعون لا يفهمون بمعنى الأعلى أي صفة العلو لله، أي إنه هو فوق كل عالم مهما على وسمع، ما يفهمون هذا. لماذا؟ قلنا آنفا ولا بد من إعادة لأنه حضر يوم جديد، المسلمون اليوم في هذه الصفة الإلهية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الموحدون حقا يصفون الله عز وجل بصفة العلو المطلق، صفة الفوقية المطلقة التي تعني أن الله ليس في مكان مع علوه على العرش. هذه عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل التوحيد الخالص من أتباع الأئمة الأربعة، كما قال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. الله ليس جالسا، ليس قاعدا على العرش، هو الغني عن العالمين. ومن هنا تأتي تهمة جديدة من الخلق للسلف، يستلزمون من إثبات صفة العلوم لله عز وجل على العرش أنه قاعد على العرش. حسب الله، هذا ما يقوله مسلم، لكن بعض الجهل من المسلمين يفترون على المنزهين وعلى المثبتين لصفة العلوم أنهم يقولون في ربهم إنه قاعد على العرش، جالس على العرش. حاشا لله. صفة الانتقال هذه لم ترد فلا تقال. صفة الجلوس لم ترد فلا تقال. صفة الاستقرار على العرش لم ترد فلا تقال. إذن ليس كمثله شيء وهو على العرش استوى. هكذا القاعدة فيما يتعلق بالتوحيد وبالتنزيه وبالإيمان بما وصف الله به نفسه. نقول بكل صفة وردت، ولا نقول بصفة لم ترد حتى ولو كان يتبادر من الصفة الواردة المعنى اللفظي الذي لم يرد صفة الجهة. مثلا بعض الناس يقولون ويتساءلون، وحق لهم ان يتساءلوا لجهلهم، طيب ما دام نقول ان الرحمن عرش استوى، وما دام انه فوق كل شيء فهو في جهه، فنحن نقول لا، هو ليس في جهه لانه كان ولا زمان ولا مكان. بالنسبه لارضنا الان، خاصه لمن عرفوا شيئا من علم الفلك، والذين يقولون بان الارض كرويه، ترى هذا السطح المستدير، هذا السطح المستدير، اذا نحن صورنا الان خطا مستقيما نزل فخرق الارض المحور من اعلى السطح الى السطح المقابل، ترى السطح المقابل يكون اسفلنا ام ماذا؟ هذه عامة الناس ما يفهمونها. اما الذين يفهمون علم الفلك وان الارض كروية، فهم سيقولون ان هذا السهم اذا نزل الى منتصف الكرة الارضية فهناك اسفل، اما اذا استمر هكذا نافذا الى السطح الاخر فهناك اعلى الارض، لان الارض كروية. ففي كل جهة سطح الارض هو العلو، وسفل الارض هو مركز الارض. ايضا الله عز وجل وقد وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فاذا هو له صفة العلو مطلقا، سواء كنا في هذه الجهة او في الجهة المقابلة. ومن العجيب ان هذه الحقيقة الجغرافية قررها احد العلماء، علماء المسلمين طبعا، من الذين كانوا من علماء الكلام يؤولون آيات الاستواء والفوقية بتأويل باطن، يعني أن الله له صفة العلو مجازا مش حقيقة. ثم هداه الله عز وجل فتبنى مذهب السلف، ثم علل ذلك مستعينا بعلم الفلك فيما ذكرته آنفا. هو يقول، وهذا هو الإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين لأنه كان عالما صيفا معروفا جدا، فهداه الله عز وجل لعقيدة السلف، فقال آمنت بأن الله عز وجل له صفة الفوقية المطلقة، وأنه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان، ولم يكن في مكان ولم يكن في زمان، فهو الآن كما كان، من حيث أنه ليس في مكان فلا صفة العلو. لذلك المسلم لا تستقيم عقيدته أبدا إلا إذا فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. تنزيه بدون تعطيل وإثبات بدون تشويه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا جواب سؤالك، هل يوصف ربنا بالانتقال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد في الكتاب والسنة، وثانيا لأنها صفة من صفات المخلوقين، فلا نصف رب العالمين بصفة من صفات المخلوقين. فإذا جاءت صفة في القرآن أو السنة يظن بعض الغافلين أنها تشبه صفة المخلوقين، قلنا لا، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته كما شرعنا آنفا. تفضل
شطر الحديث، معنى شطر الحديث الذي يقول فيه في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث.
نعم.
لو تكرمتم شرح الفقرة الأخيرة من هذا الحديث.
كنت سمعه الذي يسمع به، أولا لما بدنا نفسر هذا الحديث بدنا نستحضر هذه الصفة التي ذكرناها، إن الله عز وجل فوق العرش استوى، فهو إذا ليس مخالفا للمخلوقات، ليس حالا في المخلوقات لا كلا ولا جزءا. فحينما يأتينا هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت موفقا له في سمعه وفي بصره، كأنما هو يسمع به ويبصر به، وهكذا جاء في بعض الروايات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. كنت سمعه الذي يسمع فيه أي يسمع به، أي بإعانته وتوفيقه وتسديده ونحوه، وكذلك يبصر. فلا لا معنى هنا يرتبط مع الحدود أو الاتحاد كما يقول به هؤلاء الصوفية، بل هذا معنى يفسر على ضوء العقيدة السلفية أن الله عز وجل على العرش استوى، وأنه يعين عباده المخلصين.